السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نأنس بكتاب الله وتطمئن قلوبنا به. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما نسترشد بكتاب ربنا، تصحح به المعتقدات، وتقوم به المعاملات، وتهذب به الأخلاق، ترق له القلوب، وتصفو به الأفئدة. فالحمد لله على هذا الكتاب العزيز. مع آيات من سورة الشورى، مطلعها قول الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما أوتيتم من شيء، ومهما جمعتم من أموال، ومهما شيدتم من عمائر أبراج وقصور، ومهما جمعتم من السيارات والخيل والأنعام والنساء والأولاد، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، وهو متاع زائل. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فكل ما في هذه الدنيا زائل. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وصدق الله إذ قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار، فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي وزائل. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، خير وأبقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة من حور العين فقال: ولنصيفها، عن خمارها، من فوق رأسها أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها. وكذلك فهو أبقى، لأن نعيم الدنيا يزول، نعيم الدنيا يزول ولا يدوم. أما نعيم الآخرة فقد امتن الله على أهل الجنة بقوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني لا ينفد. لا تخشى كما تخشى في الدنيا، أنت في الدنيا. وكما قال ربنا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أمسكتم خشية زوال النعم منكم، وكان الإنسان قتورا. لكن نعيم الآخرة لا يزول ولا ينفد. قال تعالى في شأن نعيم الدنيا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فمن صفاتهم أنهم يتوكلون ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ولماذا قيل كبائر الإثم؟ لأن أحدا ما لا يستطيع أن ينجو من الصغائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا بد، ولأن الإنسان خلق ضعيفا، أن تزل منه الأقدام وأن تصدر منه الصغائر. ولقد قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. فلذلك جاء قوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر الإثم، الكبائر العظام، حدد بعض أهل العلم الكبيرة وضبطوها بما حاصله أنها كل ما توعد الله فاعلها بلعن أو طرد من الرحمة، أو بعدم تكليم الله له، أو بعدم نظر الله إليه، أو بحد في الدنيا، أو بنار، كل ذا أو منصوص على أنها كبيرة. هذا من ضوابط تعريف الكبيرة عند الجمهور. قد كان بعض أهل العلم يقولون كالصنعاني صاحب كتاب سبل السلام: لا نقول عن شيء إنه كبيرة إلا الذي نص على أنه كبيرة. وهذا التعريف غير منضبط، وإن كان ظاهره السلامة، لأن هناك كبائر بالاتفاق هي كبائر كالزنا، ولم ينص على أنه كبيرة إلا الزنا بحليلة الجار. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فإن زلت قدمك في صغيرة فبادر بالاستغفار ولا تتركها تجتمع عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا بطن وادي، جمع هذا عودا وهذا عودا، حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم. وكذلك تفعل الصغائر، تجتمع على الرجل حتى تهلكه. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا أغضبهم شخص تجاوزوا عنه وسمحوا، إذا ما غضبوا هم يغفرون، يغفرون لمن آذاهم ويصبرون على الأذى. فكما قال علماؤنا: إن من أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس والصبر على حماقات الناس. فالأحمق قد يقول لك كلمة تجعلك تخرج عن طورك وتخرج عن حدودك وتخرج عن اتزانك لما تحمله من ألم. وكما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فقد يكون هناك جاهل يكلمك كلمات تغضبك، ولكن تقابل ذلك، وحتى تكون من ذوي الحظ العظيم تقابل ذلك بعفو وغفران. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يتحول إلى ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فدرب نفسك على العفو عن الناس. من الله عليك بالعقل والتؤدى والحلم، فليكن شكر هذه النعم العفو عن الجهلة والعفو عن الحمقى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. في هذا رد على الأثر الذي قد نقل عن بعض السلف: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هذا ليس عن رسول الله، ليس عن رسول الله، ولكن ربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال تعالى في بيان صفة هؤلاء القوم الذين هانت عليهم الدنيا أنهم يتوكلون على الله ويجتنبون كبائر الإثم والفواحش: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم هنا بمعنى أجابوا ربهم، فدخول السين هنا لا تعني الطلب كشأنها في سائر الأفعال، لكن هنا استجابوا لربهم، أجابوا ربهم سبحانه، أجابوا ربهم في كل ما أمرهم به ونهاهم عنه، وبعد ذلك عطف للخاص على العام، وأقاموا الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين، وبقى يستعان على الشدائد والمصائب، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. في شأن أهل الإيمان التشاور فيما بينهم، تشاور في الأمور العظيمة التي تهم عمومهم، ويستشار كل صاحب اختصاص في اختصاصه، لا يستشار العامة والرعاة في أمور من أصول الدين، إنما يستشار العلماء، لا يستشار من ليس بصاحب علم في مسألة في هذه المسألة، إنما يستشار كل شخص فيما يفهم ويتقن، وأمرهم شورى بينهم. قد كان النبي يشاور أصحابه، يشاور أصحابه ويشاور زوجته وزوجاته أحيانا، بل ويشاور الإماء في حديث الإفك. استشار النبي عليا وأسامة وبريرة وزينب بنت جحش رضي الله عنهم وعنهن، كذلك استشار صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: ما ترون أن نفعل في هؤلاء الأسارى؟ أمرهم شورى بينهم. شاور الناس، لا تستأثر بعقلك، فإن الناس من الله عليهم أيضا بعقول قد يكون أرجح منك. ولقد قال الله لرسوله الأمين: سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيستشار أصحابك وأصحاب المسائل التي تعنيهم القرارات يستشار في الأمر. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم يبذلون ويخرجون. قال بعض أهل العلم: وللإنفاق فقه، الإنفاق له فقه، وقد قال ربي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله، يعني شكرا على ما من به من التوبة علي. قال: أمسك عليك بعض مالك فأخر لك. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل له ستة أعبد، ستة عبيد ليس له مال غيرهم، فاعتقهم الجميع عن دبر، يعني بعد موتي يكون كلهم أحرار، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرع بينهم، فأرق ستة، أرق أربعة وأعتق اثنين. فهذا يؤيد القول بأن الوصايا بعد الموت لا تكون إلا بالثلث، لا تزيد على الثلث، لقول الرسول: ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أما ما الحال أو ما الجواب على حديث أبي بكر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء أبو بكر بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله، قال العلماء هذا كان في ساعات العسرة، في والإنفاق له أوقات، فأحيانا يستحب الإنفاق لكل المال إذا كان الناس يموتون جوعا، أو كان داعي الجهاد ينادي البلاد ستحتل أو سيحصل الله كذا وكذا. فالرسول كان في غزوة العسرة حسن الصحابة، فجاء أبو بكر بكل ماله، فالناس يختلفون في هذا المقام والتقعيد، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال تعالى في كتابه الكريم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الآية الكريمة قل أن توجد آية صريحة في صراحتها في كتاب الله في هذا الباب. أحيانا الباغي والعدو الصائل يستطيل، فلا ينفع معه الوعظ ولا ينفع معه الزجر، لكن تنفعه أحيانا، ينفعه الردع أحيانا، ينفعه أحيانا الردع. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ينتصرون ممن بغى عليهم، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهوا أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، لكن تكون ذليل وكل يوم تهان، كل يوم من الأيام تذل، حينئذ لست بالسديد. إنما هنا يتنزل قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. نصاب يخادعك، آكل لأموال الناس يأكل مالك، ظالم يظلمك، أحيانا يلزم الأخذ على يد العدو الصائل. فإن ذا القرنين قال لما قال الله له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وسليمان قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فهناك قوم يلزم الانتصار منهم، ولا يخفى عليكم ما فعله النبي بالعرانيين، جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام واجتووا المدينة، رأوها وخمة لا تناسبهم، فأمر لهم النبي بإبل الصدقة أن يخرجوا معها ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا وصاحت أجسامهم وعوفوا في أبدانهم، فلما عوفوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إيمانهم، قتلوا وكفروا وسرقوا الزود الإبل وانصرفوا. كيف يجازى من صنع هذا؟ قابل غاية الإحسان بغاية الإساءة بالقتل والكفر والسرقة. أرسل النبي في إثرهم فأتي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحارة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وسملت أعينهم. فقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون له مواقف، وأنتم تعلمون أن الناس طرائق، منهم من يؤثر فيه العفو ويندم على أنه أساء، ومنهم من هو باغي صائل متعود على الصولة والجولة على الناس وسرقة أموالهم فمثله ينتصر منه. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ضبط يا ابن آدم في هذا الانتصار، لا تنتصر كيف شئت، إنما انتصر بقدر المظلمة. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، تنتصر بقدر المظلمة لا تزيد. سبك لا تسب أباه وأمه وأخوانه وأخواته، تقتصر على قدر المظلمة، على الانتصار بقدر المظلمة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، نرجع أصلا للتأصيل الذي هو أن الأصل العفو، فمن عافى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالعفو والصفح أولى كتقعيد عام، ولا يخرج عنه إلا عند الاستثناءات. قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها استدل بها على مسألة الظفر أو الظفر، وحاصلها إذا شخص ظلمني وظفرت بما يعوض لي حقي من ماله، جائز أن أخذ حقي دون الرجوع إليه وأخبره بعد ذلك أني أخذت حقي. وحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لا يصح. وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فهذا دليل لمسألة الظفر أو الظفر، ويؤيدها ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهذه المسألة قد تعني كثيرا من التجار في هذه الأيام. أحيانا تبيع لشخص سلعة بالآجل ويقول لك، أو يقول لك سأتيك بالمال غدا، سأتيك بالمال غدا، وأنت تثمر أموال يتامى على سبيل المثال، تنتظر الذي يأتيك بالمال غدا وقد أخذ السلعة وباعها وقبض ثمنها، فيتصل بك ويقول لك ليس لك عندي شيء، افعل ما شئت، افعل ما شئت، اضرب رأسك في الحائط. فماذا تفعل؟ حان ترفع عليه قضايا ولا يسترد المال إلا بعد سنوات أو بعد انخفاض قيمة العملة. يأتيك بالفتات ويقول هذا مالك، لك حينئذ أن تأخذ بقدر المظلمة التي ظلمك، كل ما أصابك من خسارة تأخذها منه. اللهم إلا إذا كان الذي أصابك نتيجة أساره المؤسر، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان جاحدا للمال ومماطلا واضطرك إلى أن تضيع أموال اليتامى التي تستثمرها، أو اضطرك للوقوف في المحاكم أمامه، فخذ عقوبة تعزيرية بما تقتضيه المقامات. والعمومات تشهد لنا، العمومات تشهد لنا، وهي جزاء سيئة سيئة مثلها، لا ضرر ولا ضرار ونحو ذلك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولا من انتصر بعد ظلمه، بعد أن ظلم انتصر بقدر المظلمة، فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. فالأصل الصبر والمغفرة، لكن إذا احتاجت المقامات إلى تنزيل قوله تعالى الذي ذكر والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون نزلناه، فلكل مقام مقال. والفقيه من ينزل النصوص منازلها الصحيحة، فإذا أنزلت النصوص التي تحمل اللين على مواقف تحتاج إلى شدة فأنت ضعيف مصاب بالخور، وإن نزلت النصوص التي تحتاج إلى شدة في مواقف تحتاج إلى اللين فأنت متهور وطائش. الحكيم من ينزل الأمور منازلها اللائقة بها من أقوال أو أفعال أو عقوبات أو إكرامات أو نحو ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، فيا هنيئا له من رزقه. قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.